السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة عرض الأنباء الأول من إذاعة العراق الحر. وأبرز العناوين: انفجار سيارة مفخخة في منطقة البياع وسقوط عدد من القتلى والجرحى، ومسلحون يستولون على معسكر القرميد في إدلب، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف مسلحين حوثيين، وقوات خرجت عن طاعة السلطة في اليمن. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تجارية في منطقة البياع في جنوب غرب بغداد اليوم، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين على الأقل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن ضابط في الشرطة أن الانفجار وقع قرب مكتب للعقار في منطقة مكتظة، مشيرا إلى إصابة 16 شخصا آخر على الأقل. استولى مقاتلون ينتمون إلى تحالف إسلامي على معسكر القرميد في إدلب بعد أن اقتحم انتحاري من جبهة النصرة المعسكر بشاحنته المعبأة بالمتفجرات ثم فجرها. هذا التطور يجعل أغلب أجزاء المحافظة تحت سيطرة المسلحين، وهو ما يسهل لهم الوصول إلى اللاذقية. التحالف الإسلامي يضم جبهة النصرة وأحرار الشام وجند الأقصى. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن هذا المعسكر مهم بالنسبة للحكومة، وهو مليء بالأسلحة والذخائر، وفيه 7 دبابات على الأقل وعشرات قاذفات الصواريخ. المرصد أضاف أن انتحاريين فجرا نفسيهما عند بوابة المعسكر قبل اقتحامه. قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مسلحين حوثيين وقوات خرجت عن طاعة السلطة المركزية في وسط اليمن وفي صنعاء. نفذت الطائرات ما بين 15 إلى 20 طلعة، واستهدفت مواقع في محافظة الضالع وقرب مدينة مقعطبة. الطائرات قصفت أيضا مناطق محيطة بالمجمع الرئاسي في صنعاء لليوم الثاني على التوالي، فيما يدور قتال شوارع باري في مدينة تعز في وسط البلاد. انتقد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري السعودية، واتهمها بالسير على خطى إسرائيل في عمليتها العسكرية في اليمن. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء نقلت عن جعفري قوله إن السعودية تقصف وتقتل شعبا بشكل مخزن ومشين حسب تعبيرها. يذكر أن تحالفا تقوده السعودية بدأ منذ نهاية آذار الماضي بتوجيه ضربات جوية إلى مواقع الحوثيين وحلفائهم في اليمن. أوصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. حصل رئيس السودان عمر البشير على ولاية جديدة في منصبه، وأعلنت مفوضية الانتخابات أنه حصل على حوالي 95% من الأصوات، وأن نسبة المشاركة بلغت حوالي 47%. يبلغ البشير 71 من العمر، وهو يحكم السودان منذ عام 1989، وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال باسمه بعد اتهامه بشنه حرب إبادة في إقليم دارفور. دعا رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو الاتحاد الأوروبي إلى النظر في انضمام بلاده إلى الاتحاد، وجاء حديثه في قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم. بوروشينكو قال إن أوكرانيا تحتاج إلى دعم كبير من الاتحاد مع سعيها إلى إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية، وأضاف:
قمة اليوم تعقد في أوكرانيا الجديدة، ودعوني أؤكد هنا من جديد أن هذه القمة هي الأولى منذ ثورة الوحدة وانتصار إرادة الشعب اللذين وضعا بلدنا على طريق التنمية الأوروبية الاندماجية ومهدا لتوقيع اتفاق الشراكة والاجتماع الحالي.
هذه القمة الأوروبية الأوكرانية هي الأولى منذ توقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين العام الماضي، ومن المتوقع أن تناقش وضع اتفاق مينسك الخاص بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا والانفصاليين في شرق البلاد، إضافة إلى قضايا أخرى. تجاوزت حصيلة قتل الهزة الأرضية التي ضربت النيبال قبل يومين إلى أكثر من 3700 شخص. السلطات واجهت صعوبات في الاتصال والوصول إلى المناطق الجبلية الأكثر تضررا بهذه الهزة، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى إلى 5000. يذكر أن هزة مرتدة وقعت أمس السبت سببت انهيارات ثلجية في جبال الهملايا، فيما غادر آلاف من سكان العاصمة كاتماندو منازلهم خوفا من تكرر الهزات ومن شحة الماء والغذاء. قال مسؤولون في شمال غرب باكستان أن عاصفة شديدة أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200، ورافق العاصفة رياح عاتية وبرد قارس أديا إلى تدمير مبان واقتلاع أشجار. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي سنقوم خلاله بجولة على آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم ما يسمى بداعش ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات من الأنبار واستمرار المعارك فيها، وأيضا استمرار النزوح السكاني منها إلى باقي المناطق وما يلاقون من معاملة وظروف غير إنسانية. والنازحون الشبك من الموصل يريدون اعتبار ما تعرض له على أيدي داعش بجرائم إبادة جماعية. وتظاهرات في ميسان والكوت ضمن محافظات أخرى بسبب خفض الرواتب أو قطعها من قبل الحكومة الاتحادية، واحتمال استمرار الأزمة وتفاقمها بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط وأسعاره وزيادة أعباء الحرب ضد داعش. كما سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن وضع الأمن المائي في العراق وظاهرة ارتداء مسؤولين ومدنيين أزياء عسكرية. في ختام الساعة نستمع إلى البرامج الأسبوعية المشهد الرياضي حقوق الإنسان المجلة الثقافية وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم: مواقع للحرب مع داعش على صفحات الفيسبوك.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
والله حاليا صاير هوسه، ما نعرف لا احصائيات صحيحه لا ارقام صحيحه، يصير انفجار يصير معلومات غلط. زين عام تروح 48، ناس تقول 48، ناس تقول 4، ناس تقول 5، ما نعرف. زين احنا نعرف نفد معلومه صحيحه ماكو.
زين الاخبار اللي تنقل على الفيسبوك
والله بيها اخبار صحيحه وبيها اخبار كاذبه.
شلون تعرف اخبار صحيحه؟
يعني غير احنا نشوف في الشارع.
يعبر زمن التميمي عن حال شائع بين العراقيين اليوم يتمثل بعدم التيقن من دقة وصحة الأخبار والتصريحات بشأن الفعاليات الأمنية والمواجهات العسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش، فقد تكررت حالات التقاطع بين تصريحات مسؤولين ومتحدثين مع مصادر أخرى تمثل المجامع المتشددة وعلى رأسها داعش. تحفل صفحات الفيسبوك بحضور وتفاعل واسعين لناشطين من مختلف التوجهات والأفكار يطلقون الأخبار والتعليقات وربما الإشاعات دون تحسب ولا خشية من محاسبة أو رد، حيث وجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير عن آرائهم وبث كوامنهم. وساهم ضعف تغطية الإعلام الرسمي والناطقية باسم المؤسسة الحكومية والعسكرية والأمنية في اتساع تأثير تلك المواقع على الرأي العام وتشكيله سلبا أو إيجابا. بهذا الخصوص يقول رئيس مركز صحافة الحرب والسلام في بغداد عمار الشابندر:
السبب الرئيسي الأول غياب مصدر حقيقي ذا مصداقية للمعلومات للمواطنين. يعني لحد الآن ما عندنا إحنا مثلا محطة تلفزيون أو محطة إذاعة تقدم المعلومات للمواطن العراقي بسرعة وبمصداقية بحيث الناس تصدقها، بحيث ما يظل المواطن تايه يظل يدور أخبار منا ومنا.
لم تنحصر الحرب مع تنظيم داعش على أرض الواقع العراقي، بل امتدت إلى فضاء العالم الافتراضي على شبكة الإنترنت، وقد سعى مؤيدو ومناهضو كلا الفريقين إلى الاستحواذ على أكبر حيز ممكن من صفحات الفيسبوك وتويتر لنشر معلومات وأخبار ومنشورات تؤثر على الروح المعنوية لأنصار ومقاتلي الطرف الآخر. وليس أوضح من ذلك ملابسات ما سمي بمجزرة الثرثار، حيث تسبب تعدد منابر الإعلام الحربي والحزبي وفاعلية إعلام داعش إزاء هذه الحادثة بزعزعة الرأي العام وتخريب المعنويات بحسب مراقبين. فقد نشر تنظيم داعش أن مسلحيه اقتحموا فوجا تابعا للفرقة الأولى بالجيش في ناظم الثرثار الجمعة بعد محاصرة عناصره، وادعوا مقتل نحو 140 عنصرا بحسب ما أعلنه التنظيم على مواقع تابعة له رددها وأعاد نشرها كثيرون. وزير الدفاع خالد العبيدي نفى الأحد سيطرة التنظيم على سد ناظم الثرثار شمال غرب الفلوجة ووقوع مجزرة بحق القوات الأمنية، وطعن في الأخبار التي يجري تضخيمها وتداولها.
إن وزارة الدفاع وإذ تؤكد نفيها جملة وتفصيلا للأنباء التي أوردتها عدد من وسائل الإعلام بشأن ما جرى من أحداث في منطقتي ناظم التقسيم ومنفذ طريبيل الحدود، فإنها تتمنى على وسائل الإعلام الوطنية توخي الدقة في نقل هذه المعلومات وتناشد مواطنين الأعزاء بعدم الترويج لها وعدم الانسياق وراء الأجندات التي تستهدف النيل من صمود وعزيمة قواتنا المسلحة الباسلة.
إلى ذلك يتساءل مدير معهد الصحافة والحرب عمار الشابندر عما يمكن أن يحصن المواطن العراقي وربما بعض السياسيين ضد الشائعات والأخبار المبالغة والتي تنطوي على التحريض.
وعي المواطن، يعني مو كل أي أحد ينشر أي خبر في أي وسيلة أنا رأساً أصدقه. المواطن هم عليه أنه يتعلم ويثقف شلون يحلل ويفهم ويقرأ الأخبار، يشيك مصادرها منين. حتى قياداتنا السياسية ومسؤولين وأعضاء البرلمان هم يقعون في نفس الفخ. فلهذا قضية الإعلام الاجتماعي كوسيلة بحد ذاته مو هو المشكلة. المشكلة هو غياب المنظومة الإعلامية الواعية بالعراق والغياب المصادر الرسمية السريعة وذات المصداقية.
ويحذر مدير معهد صحافة الحرب والسلام عمار الشابندر من تبعات النشر غير المنضبط والمهني للأخبار والتصريحات غير المسؤولة في ظل عدم إعلان بيانات عن القيادة العامة للقوات المسلحة أو الناطقية العسكرية.
الحكومة الآن في معركة، وفي معركة ضد الإرهاب وضد الإجرام، فمن ما توفر المعلومات الدقيقة والصحيحة وتعوف الناس تايهين يستمعون للإشاعات ومثل العطشان يتلقف كل شخص يجيب له خبر أو معلومة، فعلى الحكومة أيضا أن تكون شفافة أكثر وأن تضع آليات توفر هاي المعلومة للمواطن. من نقول آليات مو شرط يعني يفتحون قناة تلفزيونية، على الأقل ناطق رسمي عنده معلومات حقيقية وسريعة ويوفرها بكل سرعة للجميع وبشفافية.
شهدت الأشهر الأخيرة تحول العديد من القادة الميدانيين في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي أو ممثلي العشائر فضلا عن سياسيين وأعضاء في مجلس النواب إلى مصادر إعلامية عسكرية تطلق تصريحات لا تخلو من العاطفية والعجلة، فضلا عن أن بعضها انطوى على كشف لأسرار عسكرية ومعلومات ميدانية تمثل صيدا ثمينا للعدو. القيادي في تنظيم عصائب أهل الحق جاسم المندلاوي يرى في مقابلة مع مراسل إذاعة العراق الحر أياد الملاح أن لا ضير من أن يصرح القائد الميداني لوسائل الإعلام كونه الأقرب لساحة المعركة والأقدر على تقييم الموقف. وأضاف المندلاوي:
بعض فصائل المقاومة لديهم ناطق إعلامي نلاحظ من خلال الفضائيات، لعله يكون القائد الميداني في ساحة المعركة أفضل من ينقل الصورة لأنه هو الذي يقود المعركة بنفسه.
طيب تعتقد هو مهمة اليوم يدير المعركة لو يصرح لوسائل الإعلام؟
مهمة الرئيسية إدارة المعركة، لكن لقربه من الحدث هو أفضل من ينقل الصورة.
طيب أكو رأي يشير إلى أن وسائل الإعلام هي من سحبت القائد العسكري إلى منطقة التصريح.
القائد العسكري نفسه هو في ساحة المعركة، قد ما يكون مثقف بالثقافة الكافية لنشر الصورة، أو يكون في حالة من الإرباك بحيث حينما يصرح أو ينقل الصورة ينقلها بشكل فيه شيء من التشويش.
كثير من المواقف السياسية بدأت يعني تبنى على أساس ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل هناك كثير من يعني الجهات السياسية هي أيضا استثمرت هذا الفضاء الإلكتروني، وبالتالي أصبح هناك صراع إلكتروني سياسي.
ما يشاع وينقل على مواقع التواصل تويتر فيسبوك ما شابه ذلك هو عادة يعبر عن رأي صاحب هذا الموقع، لا يعبر عن الموقف السياسي الفعلي. هسه الآن أساسا إذا أرادوا أن يتبنون هذه المواقف أهو يريد الاستفادة من حالة الفوضى الموجودة، بالنتيجة هذه كلها سلبيات باعتبار التصريح الرسمي سواء السياسي أو سواء العسكري يتبنوا أهل الاختصاص، والحكومة مو عاجزة أن تخرج على شاشات التلفزيون وبقية الفضائيات وتصرح، أو نفس فصائل الحشد الشعبي والمقاومة أيضا نفس الحال.
جاسم المندلاوي قيادي في تنظيم عصائب أهل الحق. في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن البغدادي أحمد عزيز إلى الحصول على معلومة صحيحة وخبر موثوق، يعترف بأن لا مناص من تأثر العديد من العراقيين بما ينشر على مواقع الفيسبوك، والذي أصبح برأيه مصدرا يوميا ومهما للأخبار.
أكو فد مشاكل عندنا بالموضوع المصداقية بين الشعب والحكومة والأجهزة الأمنية، ما تكون علاقة مبنية على الكذب.
ما ينشر على الفيسبوك أنت كمواطن تتأثر به؟ تبني مواقفك على أساسه؟
لا بعيد جدا بعيد جدا. أكو هاي ناس تلقاهم، تلقى الطائفي، تلقى المندس، تلقى الحماسي، تلقى أكثر من اللزوم يعني يروح زايد، يعني هاي مشاعر جاية. أي واحد يريد يعبر عن نفسه عبر نفسه.
ترى ماذا بشأن الإعلام الرسمي في مواجهة ما تموج به مواقع التواصل الاجتماعي؟ وماذا عن البعد الطائفي الذي يظهر أو يتستر وراء الكثير من الأخبار والمنشورات على تلك المواقع؟ رئيس تحرير صحيفة العالم البغدادية عمر الشاهر قال في مقابلة أجريتها معه يوم الاثنين:
بدأ جليا ضعف الإعلام الرسمي مواكبة التطورات، خصوصا بحادثة السفارة. ظل الإعلام الرسمي يدور في فلك الشائعات لمدة 48 ساعة حتى يوصل إلى ربما رد فعل معقول، وحتى لما صدر رد الفعل ظل ثانوي. وظل المهيمن على المشهد الإعلامي هو الشائعات والأنباء اللي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة الأساسية هو أنه الأجهزة الإعلامية التابعة للدولة يعني غير مدربة على التعامل مع هذا النوع من الأزمات أولا، ثانيا هي مبنية بطريقة يعني أعاقت وراح تعيق مستقبلا أي حركة من قبلها للتعامل بشكل مهني وللاستجابة السريعة. احنا هنا نتحدث عن سوء الإدارة، نتحدث عن المحسوبية السياسية في جزء كبير جدا من وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة واللي تأخذ تمويلها من المال العام، نتحدث عن الفساد وغير أكفاء يعني،
وربما نتحدث أيضا عن قنوات ومواقع إعلامية تسارع لالتقاط ما هو مثير ويثير الضجة وحتى لو كان غير حقيقي أو الإشاعة.
احنا عندنا مشكلة هنا تنمو بسرعة منذ أحداث 9 حزيران وسقوط الموصل. الانقسام بالشارع العراقي صار واضح جدا جدا بين السنة والشيعة. اليوم أي خبر مثير في هذا الإطار في إطار الصراع الطائفي راح يؤخذ ويعني يتم تسويقه بما يتماشى وتوجهات الطائفة أو من يتبنى الدفاع عن الطائفة إعلاميا. بغض النظر عن أنه هذا الخبر صح أو خطأ، المهم هذا الخبر المعلومات اللي فيه تتساوق مع توجهات ربما المسؤولين عن الصفحات عن بعض المواقع، تأخذ الأخبار من مصادر غير دقيقة، معلومات غير دقيقة، ويتم وضعها في سياق الصراع الطائفي. انظروا ماذا فعل السنة بالشيعة، انظروا ماذا فعل الشيعة بالسنة.
سؤال آخر، بدأ مشهد التصريحات الإعلامية على الصعيد العسكري والعملياتي ومن ساحة المعارك مفتوح في مايكروفون الفضائيات ووسائل الإعلام، سرعان ما يجد من يتحدث من أرض المعركة ليدلي بتصريحات في الغالب لم تكن مسؤولة ولا متحسبة ولا محترزة لنتائجها وأضرارها العسكرية. يعني ضابط كبير وقائد يصرح أنه غدا العصر سنهاجم المنطقة الفلانية وراح يجينا فوج معين يدعمنا وراح نضرب كذا وكذا، كيف نفسر دخول القادة الميدانيين إلى المشهد الإعلامي الأمني؟
يعني هذا ربما غياب مؤسسة إعلامية محترفة، ربما غرفة عمليات، ربما مركز إعلامي، أيا كان عن المشهد. يعني احنا اليوم عندنا متحدثين أفراد ينطقون باسم المؤسسة العسكرية وأبرزهم عندنا سعد معن. يعني هناك طرح يتعلق بالمصداقية وبدقة المعلومات وبسرعتها، لذلك تبحث وسائل الإعلام عن مصادر، لأن الشارع محتاج للخبر للمعلومة، فتلجأ إلى القادة الميدانيين، إلى ضباط آخرين، إلى مصادر أخرى. هنا لما تشوف القادة الميدانيين ينساقون الطلب أو الضغط وسائل الإعلام ويتداخلون ويسوون مداخلات معها، راح تتعرف على السذاجة بإدارة المؤسسة العسكرية. يعني التصريح من داخل المؤسسة العسكرية المفروض يخضع لسياقات دقيقة وصارمة، لكن اللي يصير اليوم انه اي واحد من المؤسسة العسكرية ضابط او جندي بامكانه ان يسوي مداخلة مع اي وسيلة اعلام. اليوم انا عرفت انه ناجين من مجزرة الثرثار شباب بالجيش من الديوانية، اليوم ضيفتهم اذاعة الديوانية، حتما سنستمع إلى رواية أخرى تزيد من مستوى التناقض بهذه الحادثة وبكل الحوادث الأمنية والعسكرية اللي صارت عندنا. السذاجة في إدارة المؤسسة العسكرية، في ضبطها، في انضباطها، أيضا يعني عدم مناسبة المتحدثين الرسميين، العمل فردي، تشوف المتحدث العسكري يقوم بجهد فردي يجيب على القنوات واتصالات القنوات ووسائل الإعلام بشكل حتى عشوائي وفوضوي، وأحيانا حتى ما تكون عنده معلومات دقيقة. طبعا هذا كله يعكس الاضطراب وسوء الإدارة وسوء التنسيق، مضاف إلى هذا الضغط الكبير اللي يمارسه داعش على الحياة اليومية وعلى مؤسسات الدولة،
وإدارته للعبة إعلامية مؤثرة على الرأي العام ربما.
بالضبط.
الصحفي والإعلامي عمر الشاهر، رئيس تحرير جريدة العالم، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم أستاذ مؤيد.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل أياد الملاح، أخرجه ميخائيل الزدنك، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نذكركم بسؤال اليوم، وهو: هل أنت مع ارتداء المسؤولين والمدنيين الأزياء العسكرية؟ هنا نتلو أيضا على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك نذكركم بإمكانية الاتصال بنا على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه بأنه بالإمكان الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق صباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 بتوقيت بغداد من الاثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراك حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو أفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رياض طاهر من السماوي يهدي تحياتي إلى إذاعة العراق الحر. هنالك أيضا رسالة من مستمع كريم في إجابة على سؤال اليوم، وهو هل أنت مع أن يلبس المسؤولون المدنيون ملابس عسكرية؟ يقول مستمع كريم، لم يذكر اسمه، ونتمنى أن يكونوا مستمعين الكرام جريئين في ذكر أسمائهم لأن المواضيع هي عامة. يقول بأنه هذه كانت ظاهرة في عهد النظام السابق، وهو استمرار لهذه الظاهرة الغير صحية والغير صحيحة.
صباح الخير على كافة كادر إذاعة العراق الحر. طلبت أكثر من مرة عودة موجة الأفلام اللي كانت نستلمها على بابل، وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
روحي تصرخ وين هي،
غابت عليا روحي تصرخ وين هي.
الف صياد بطريقي خوفي لضيع النداء، يا هي
يا هي
يا تسملي وهي في أصعب ظروف، يا عزيزة بوسة للقلب العطوف. تبتسملي وهي في أصعب ظروف، يا عزيزة بوسة للقلب العطوف. يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي،
يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي.
صياد بطريقي خوفي لضيع ميدايا، هي
هي هي
هي
هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. انفجار سيارة مفخخة في منطقة البياع وسقوط عدد من القتلى والجرحى. مسلحون إسلاميون يستولون على معسكر القرميد في إدلب، ما يجعل أغلب أجزاء المحافظة تحت سيطرتهم وما يسهل لهم الوصول إلى اللاذقية. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية تواصل قصفها مواقع في اليمن. قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم السعودية بالسير على خطى إسرائيل في عمليتها العسكرية في اليمن. إسرائيل تطرح مناقصة لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية. رئيس السودان عمر البشير يفوز بولاية جديدة بعد حصوله على حوالي 95% من أصوات الناخبين. رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو يدعو الاتحاد الأوروبي إلى النظر في انضمام بلاده إلى الاتحاد. معارك شديدة تدور في محيط مدينة قندز في أفغانستان بين رجال الأمن ومسلحي طالبان. حصيلة قتل الهزة الأرضية التي ضربت النيبال تقارب 4000 قتيل. عاصفة شديدة في شمال غرب باكستان تودي بحياة حوالي 50 شخصا. رافق العاصفة رياح عاتية وبرد قاس. دراسة مهمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنبه إلى أن سياسات التقشف تؤثر على الخدمات العامة المقدمة للنساء. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقارير فنية منوعة. نبدأ من بغداد ومهرجان الحاءات الثلاثة الحياة الحب والحرية. التفاصيل من أياد الملاح.
الحب والحياة والحرية ثلاثة مفاهيم حاول القائمون على مهرجان الحاءات الثلاث ترسيخها لدى شريحة واسعة من الشباب من مختلف المحافظات العراقية. ويقول رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري الراعي لهذا المهرجان في حديث لإذاعة العراق الحر إن أكثر من 50 شابا وشابة انخرطوا على مدار عام كامل في مختلف الأنشطة المدنية الساعية إلى تعميق مفاهيم السلام والحرية وقبول الآخر المختلف ثقافيا، مضيفا أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعداد قادة محليين من الشباب قادرين على الاندماج في مجتمعاتهم وحل مشاكلها.
هذا المشروع اشترك فيه أكثر من 50 شاب عراقي من 14 محافظة عراقية، تدربوا على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالسلام، متعلقة بالحوار، بالقبول بالآخر، متعلقة بتقديم خدمات للمجتمع. وخلال أكثر من عام نفذوا أكثر من 40 نشاط مختلف في محافظات العراق مختلفة، واستطعنا أنه نصنع من هؤلاء الشباب قادة محليين في مجتمعاتهم.
الشاب إبراهيم سلام من محافظة ديالى أحد المشاركين في مهرجان الحاءات الثلاث أشار إلى أنه ومجموعة من الشباب بادروا إلى إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والمدنية المتنوعة والتي انعكست إيجابا على قدرتهم بالتفاعل مع سكان مناطقهم وتقديم العون اللازم لهم في مجالات الخدمات الإغاثية، إضافة إلى نشر الوعي بعدد من المفاهيم المدنية.
بدأنا بمخيم شبابي جمع من كل محافظات العراق، كان تقريبا
ما يقارب 35 إلى 40 شخص من كل الأطياف، يزيديين وشبك وسنة وشيعة وتركمان. جمعنا بمخيم القادة، كان مخيم أسبوع كامل. بعد الأسبوع كامل انطلقنا لأعمال ميدانية، اشتغلت سويت نقاش حواري، جمعت بالفرق الشبابية، وبعدها سوينا يوم السلام وسوينا بطولة كذلك من مال قدم، وفي مشروع لغاثة النازحين وبكتها من جو النازحين.
وكان للفنون التشكيلية نصيب من هذا المهرجان، حيث أوضح الشاب عبد القادر النائب وهو فنان تشكيلي إنه ابتكر أسلوبا حديثا في تشكيل لوحاته يعتمد على تدوير المخلفات الورقية والخشبية وتحويلها إلى لمسة إبداعية، لافتا إلى أن هذا المهرجان وفر له ولزملائه فرصة للعمل المدني الذي يدر عليهم الدخل البسيط بما يساعدهم على استدامة مشاريعهم الفنية.
احنا مجموعة فنانين أكاديميين نشتغل أعمال يدوية، هم معارض بالمهرجانات، احنا كل حضورنا يكون من خلال المنظمات المجتمع المدني. شغلي أنا أشتغل بالإعادة التدوير وأشتغل بالخشبيات وبالنحت، وفر لنا فرصة للعمل وفر لنا فرصة للدخل المادي همين.
وكان تجمع العراق 2020 وبالتعاون مع السفارة الهولندية قد أطلق عام 2014 مشروع شباب 2020، والذي يهدف إلى تطوير مهارات العشرات من الشباب من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية ودمجهم في المجتمع بوصفهم قادة مستقبليون. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول والفعاليات الفنية، وننتقل من بغداد إلى الحلة التي شهدت معرضا للفن التشكيلي بعنوان أمنيات عراقية للفنان التشكيلي أياد الزبيدي. التفاصيل من حيدر الجلبي.
احتضنت قاعة الود للثقافة والفنون في باب المعرض التشكيل الشخص العاشر للفنان أياد الزبيدي وتحت عنوان أمنيات عراقية، والذي ضم أكثر من 20 لوحة فنية. ويقول الفنان أياد الزبيدي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن معرضه العاشر تضمن لوحات عبر من خلالها عن حلمه في أن يعيش في بلد أخضر زاهن خال من القتل والدمار والإرهاب ومفعم بالإنسانية والمحبة.
أمنيات عراقية هو محاولة لنقل الحياة العراقية والأجواء العراقية الجميلة، حقول الفن المحيط الذي كان يملأ البيوت الشرقية القديمة، الرموز البابلية الرافدينية، عشتار الحب، المرأة، الرجل، الخصل، كل هذه الأمور حاولت أن أنقلها بصيغة أخرى إلى اللوحة لأرتاح نفسيا، وأتمنى أن أكون عبر هذه الأعمال وعبر هذه اللوحات أن أنقل صورة مريحة للمتلقي، محاولة لنقله مما يجري بالخارج إلى محيط العمل. الرسالة التي أحب أن أوصلها من خلال اللوحة أنه دائما أتمنى أن نعيش بمحبة وإخلاص وإنسانية. هذا البلد يتسع للجميع، لا مجال فيه للقتل ولا مجال فيه للحقد.
من جانبه أشار الناقد الفني رعد كريم عزيز إلى أن الزبيدي من الفنانين الذين يتمتعون برسم لوحات تجذب المتلقي من خلال ألوانها البراقة والمزدحمة، وأنه حقق سمة خاصة به.
هو يحلم برسم حياة بأمنيات حديثة، ولكن الميزة الكبرى لمعرض أياد الزبيدي هو اللقاء بينه وبين المتلقي، لقاء سريع وبدون فجوات، لا يمكن هناك أن تكون مسافة بعد بين المتلقي والفنان، وبالتالي هذه ميزة. هناك لوحات قد نسميها عائلية بيتوتية.
إلى ذلك بيّن الفنان التشكيلي مؤيد البصام إن الفنان استخدم اللونين الأزرق والأخضر بصورة كبيرة في لوحاته ليعبر عن الحياة، وهذه وجهة نظر خاصة بالفنان وامتاز بها حتى في معارضه السابقة.
يعني هو سطوة اللون الأزرق والأخضر حقيقة مو خطأ، إنما هاي وجهة نظره، لأنه هو دا يطرح وجهة نظره بأهمية اللون الأزرق والأخضر في إشعاعاتك كلون عراقي، بس هو ماخذ سطوة يعني على اللوحات الموجودة في داخل المعرض بشكل العام، رغم أنه قسم من اللوحات لا لم هذه السطوة غير موجودة.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول والفن التشكيلي، وننتقل من بغداد وبابل إلى البصرة، والمعرض الأول للفنانة التشكيلية أسماء الحسان تحت عنوان أسرار. التفاصيل من عبد الكريم العامري.
أسرار هو عنوان المعرض الشخصي الأول للفنانة التشكيلية أسماء سمير الحسان، الذي أقيم في قصر الثقافة والفنون بمحافظة البصرة، وضم أكثر من 30 لوحة تنوعت ما بين التجريد والتشخيص والطبيعة الجامدة. تقول الفنانة الحسان عن معرضها:
من زمن أنا من الطفولة عندي اهتمامات بالفن، شاركت بمعارض وكبرت وياي هاي الاهتمام، إلى أن دخلت كلية الفنون، الحمد لله خلصت البكالوريوس والماجستير، وجهتها هذا إن شاء الله أول معرض إلي. يجمع هذا المعرض مجموعة تجارب بين الطبيعة اللي الاستلايف وبين المحلي اللي هو هاي اللوحات المحلية بس بتجريد يعني مو مباشر. بالنسبة لاختيار الاسم أسرار الفن كله يعتمد يعني لعبة التأويل هو هذا السر بالفن التأويل. نحن نتركها للمتلقي. ثانيا أنا السر عندي بالألوان، عندي متعة بالألوان إنه أنا من أرسم مو مجرد تجسيد شكل وإنما متعة اللون.
وقال الفنان المخرج عيسى حسين الهاشمي أن البصرة شهدت خلال فترة الخمسينيات وما بعدها معارض لعدد من الفنانات البصريات، إلا أنه بعد عام 2003 انحسرت مشاركة المرأة في كافة مجالات الفن.
والله هو بالبصرة يعني أيام زمان، يعني ما نقول أيام زمان بعيدة، من الخمسينات وإلى الآن. بالخمسينات كان أكو انتشار واسع للفن التشكيلي النسوي، يعني كان فنانات تشكيليات معروفات عادل عفاضل ومار زكريا وهيفاء الحبيب وأسماء أخرى يعني. لكن بعد 2003 صار انحسار كل مجالات الفن ضمنها الفن التشكيلي.
يذكر أن الفنانة التشكيلية أسماء سمير الحسان حاصلة على شهادة الماجستير في الفنون التشكيلية وشاركت في عدد من المعارض المشتركة مع فنانين آخرين في محافظة البصرة. عبد الكريم العمري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نسمع بعده إلى المشهد الرياضي.
أنا أمزح الشاغل بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. لا يخفى على صدري أشم عطرك تشم عطري، حلاة الهوى يا عمري لما اثنين ننسون. الجنة يلا الليلة نتهنى، خلي الكحل والحنة والحمرة على الشفة. يا ويلي يا نظراتك يا بسماتك يا همساتك، جد حلوة يا لمساتك لما عالصدر تخفى.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات. سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق، في الملاعب والصالات، ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتابع المشهد الرياضي الدعوات التي أطلقها رياضيون ومراقبون إلى توفير ملاعب للمنتخب الوطني بمستوى استحقاقاته المقبلة في بلدان المنطقة. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من محافظة ميسان عن شكوى الأندية الكروية من غياب الدعم وعدم توفر البنية التحتية للعبة مع انطلاق مباريات دوري الدرجة الثانية. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنجاز أعمال التأهيل والصيانة في ملعب الشعب الدولي، مؤكدة أن الملعب جاهز الآن لإقامة مباريات الدوري الكروي الممتاز. وأضافت الوزارة أن بالإمكان إقامة المباريات ليلا على الأنوار الكاشفة، وسيحتضن ملعب الشعب مباريات إحدى مجموعتي الدوري الممتاز، فيما تقام مباريات المجموعة الأخرى على ملعب المدينة الرياضية في البصرة. يشارك العراق في بطولة آسيا للمصارعة التي تستضيفها قطر الشهر المقبل بسبعة مصارعين. وقال عضو اتحاد المصارعة صلاح جبار في حديث صحفي أن أعضاء المنتخب الوطني سيغادرون إلى الدوحة في مطلع الشهر المقبل للمشاركة في البطولة التي تنطلق مسابقاتها في 7 أيار. وكان المنتخب الوطني دخل معسكرا تدريبيا في إيران لمدة 15 يوما في إطار التحضير للمشاركة في البطولة. انتهى الاتحاد العراقي لرفع الأثقال من اختيار رباعاته ورباعيه لتمثيل العراق في بطولة غرب آسيا التي تقام في الأردن ابتداء من 26 نيسان الحالي. وقال أمين سر الاتحاد مصطفى صالح أن المنتخب الوطني يضم 13 رباعا وثماني رباعات، وهو نصف العدد الذي كان مقررا، ولكن الوضع المالي الصعب للجنة الأولمبية الوطنية فرض تخفيض عددهم إلى النصف. يشارك العراق في البطولة الإقليمية بالشطرنج التي ستقام في سلطنة عمان الشهر المقبل بلاعب ولاعب. وقال عضو الاتحاد العراقي للشطرنج ضمير جبار في تصريح صحفي أن بطولة غربي آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان من 16 إلى 25 أيار ستكون بمثابة تصفيات للتأهل إلى نهائيات آسيا، وأعرب عن ثقته بقدرة اللاعبين العراقيين على تحقيق نتائج طيبة. اجتمع ممثلون عن اتحاد كرة القدم مع مسؤولين في جهاز أمن الملاعب لبحث سبل التنسيق بين الطرفين خلال مباريات الدوري الكروي. وقال عضو الاتحاد كامل صغير أن الجميع حريصون على إجراء مباريات الدوري بتأمين أجواء مناسبة تسهم في الجهود الرامية إلى رفع الحظر على الملاعب العراقية.
ضوء على قضية.
أطلقت في الوسط الرياضي دعوات إلى توفير ملاعب للمنتخب الوطني بمستوى استحقاقاته المقبلة، واستبعاد ملاعب البلدان التي يصعب على الجمهور حصول تأشيرة الدخول إليها مثل قطر والإمارات. مزيد عن هذا الموضوع من مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد في التقرير التالي.
دعا رياضيون ومراقبون لاختيار ملاعب مناسبة لتكون أرضا للمنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، كما طالبوا اتحاد الكرة استبعاد الملاعب التي يصعب حصول الجمهور العراقي على تأشيرة الدخول إليها، لا سيما ملاعب قطر والإمارات، مقترحين أن تكون إيران ملعبا لمنتخبنا الوطني. وأوضح اللاعب الدولي السابق كريم صدام أن إيران تعد أرضا مناسبة للمنتخب لسهولة وصول الجمهور إليها، لكن المشكلة تكمن في رفض الاتحادات الخليجية اللعبة في إيران لأسباب سياسية وغيرها.
مع الأسف هي خيارات بدو الخليج قطر والإمارات، يكون معنا خيارات أخرى بسبب الوضع علاقاتنا. أنا برأيي الشخصي أنه أكيد يعني ملعب إيران أفضل، بس يعني الوضع العام إيران غير مرغوب بها بالنسبة لدول الخليج. أكيد اتحادنا راح يسوي حساب دول الخليج باتخاذ قراره، فهذا يمكن هم راح يكون في حيرة من أمرهم إنه بين رغبتهم وبين رغبة الآخرين. بس أتمنى أن السيرين طموح الشخصي تكون ملاعبنا بإيران، لأنه جمهورنا وصل بسهولة وعندنا جالية عراقية كثيرة هناك ومسموح الدخول للجمهور، بينما دول الخليج يعرفون العقبات والزيد وغير الشغلات هاي تأثر على الفريق، فأتمنى تكون ملاعبنا بإيران يعني.
وأوضح الصحفي الرياضي رائد محمد أن أفضل ملعب لمنتخبنا هو الذي تتمكن فيه جماهيرنا من الوصول إليه بسهولة، مبينا أن قطر غير مناسبة بسبب عدم وجود جالية عراقية كبيرة وصعوبة الحصول على التأشيرة.
الملعب يجب أن يكون متوفر فيه جماهير عراقية كبيرة ممكن أن تدخل بسهولة. أنا أعتقد أنه قطر أو الأردن أو الإمارات هي أرض غير صالحة لكون لا توجد جماهير عراقية مساندة أو مواكبة، إضافة إلى ذلك صعوبة دخول هذه الجماهير بين البلدان الثلاثة. لكن أنا أعتقد إذا استطعنا أن نحصل على موافقة الاتحاد الإيراني بخصوص ملعب قريب من محافظات الجنوب مثل ملاعب الأحواز، وبها ملعب رائع أعتقد على مستوى دولي، هذا راح يكون الجمهور العراقي أيضا متواجد كثيرا، إضافة إلى تعاطف الشعب الإيراني مع الكرة العراقية باعتبار أنه المنتخبات اللي راح تلعب ويانا هي من دول الشرق آسيا القريبة علينا.
إلى ذلك أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن اختياره وقع على الملاعب الإيرانية والأردنية واللبنانية تباعا لتكون أرضا للمنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، مبينا أنه سيفاتح اتحاد الدول لاستحصال الموافقات الرسمية، فيما كشف أنه سيغض النظر عن الملاعب الإماراتية والقطرية بسبب وجود جالية آسيوية كبيرة فيها. وقال عضو الاتحاد كامل صغير أن إيران هي المكان الأنسب، وتمت مفاتحة الاتحاد الإيراني لاستحصال موافقته باللعب في العاصمة طهران وليس في الأهواز الذي يتسع ملعبه 30,000 متفرج، فيما يتوقع حضور جمهور عراقي أكبر.
الاختيار الأول كان إيران، الاختيار الثاني الأردن، الثالث لبنان. ذي الاختيارات شنا بفكرتنا قطر والإمارات لكون الفل لا توجد فيها جمهور، لكن أعتقد إيران هي الأقرب والأنسب، راح يكون التصويت لإيران بعد أن أرسلنا كتب رسمية أن يعطونا الموافقات للجانب الإيراني في سبيل أن نتهيأ لهذه المباراة أمام الفرق اللي راح نخوض مباراتنا، لكون إيران تمتلك جماهيرية كبيرة والقرب على العراق، واعتقد راح تكون تسهيلات جيده بالنسبه للجمهور العراقي.
نعم، وين تكون مثلا بايران، بطهران لو بالاحواز؟
لا غير طهران راح تصير، لان الاحواز جنب الاحواز فورمي كاسين الفتفرج، الجمهور راح يجي اكثر من هذا الجمهور.
لبرنامج المشهد الرياضي، ليلى احمد، اذاعه العراق الحر.
من المحافظات،
ناشد مدربو الأندية الكروية في محافظة ميسان ولاعبوها الجهات المعنية الاهتمام بفرق دوري الدرجة الثانية، لا سيما وأنها تؤدي دورا مهما من خلال رفدها المنتخبات الكروية بالمواهب الشابة. مزيد من التفاصيل في تقرير سلام ظافر.
مع انطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، شكا مدربو ولاعبو الأندية في محافظة ميسان من انعدام الدعم المالي والنقص في الملاعب، وطالبوا في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر الجهات المعنية بإيلاء الاهتمام للفرق المشاركة وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان نجاح الدوري.
نحن كلاعبي درجة ثانية الكرة المحلية، خاصة نحكي عن محافظة ميسان، نطالب الجهات المعنية وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية بدعم لهذه المنتخبات. ليش؟ يعني احنا رافد المنتخبات ولو شيء بسيط من احتياجاتنا عن طريق الدعم اللي توفره الحكومه.
بالنسبه للظروف اللي موجوده اللي قاعد نعاني منها، قله الامكانيات وقله الظروف، وقاعد نلاحظ يعني الامكانيات اللي المحدوده تاثر سلبا على مستوى الانديه في دورينا دور الدرجه الثانيه.
وأشار الحكم المتقاعد ماجد حطاب إلى أن الضائقة المالية ألقت بظلالها السلبية على منافسة دوري الدرجة الثانية، ولا سيما فيما يخص أجور الحكام، منوها في الوقت ذاته إلى أن منافسات الأندية كشفت عن وجود طاقات شابة واعدة بحاجة إلى الدعم والاهتمام لرفض الكرة العراقية.
يعني أبو كميت يلعب بأرض العمارة، أبو قلعة صالح يلعب بيجا، ليه؟ طبعا عدة أسباب: عدم توفر الملاعب بالشكل المطلوب، العجز المادي وخاصة بالوقت الحاضر، يعني حكامنا إذا ندسهم ذلك المكان راح يصرف مبلغ كثير، ولا المنطيهم إلا الشيء اليسير. الأندية قاعدة تساعد الاتحاد، بس أكو طاقات، أكو لاعبين تجد بيهم ممكن أن تنقله من هذا الدور الثاني، ممكن تلعبها دور الأضواء.
من جانبه أقر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ميسان الدكتور كمال ياسين بالتحديات التي تواجه دور الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن نقص الملاعب والضائقة المالية أجبرت الفرق على إجراء المنافسة على ملعب واحد، منوها في الوقت ذاته إلى عدم كفاية المنحة المخصصة للاتحاد والبالغة 10 ملايين دينار.
الأندية متعاونة ولكن ماكو إمكانية. وزارة الشباب حددت الأندية بدون تقليص النشاطات وبدون منح، وهذا بالتالي أثر على مشاركة الشباب. الملاعب مالتنا موجودة بالأطراف، موجود بالميمونة، موجود بالكحلاء، وموجود بالعزير، وذني القضايا ما بهن أندية، فكان يفترض يصير بالعمارة أكثر من 3 ملاعب. النقطة الأخرى، احنا كاتحاد منحري حد هسه ماكو، قالوا يا أبي خصصنا لكم 10 مليون، 6.5 مليون هاي بس إجور تحكيم.
يذكر أن عدد أندية محافظة ميسان التي شاركت في منافسات دور الدرجة الثانية بلغت 7 فرق بعد انسحاب أحد الأندية لافتقاره إلى الإمكانيات، ويترشح فريقان من المحافظة للتنافس مع أندية المنطقة الجنوبية للتأهل إلى الأدوار المتقدمة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الرياضة في العالم.
كشفت قطر عن تصميم الملعب 5 لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، وستقام على ملعب الريان الذي يتسع ل40,000 متفرج مباريات ضمن منافسات البطولة حتى مرحلة ربع النهائي بعد 7 سنوات من الآن. ومن المتوقع أن ينجز بناء الملعب قبل 3 سنوات على انطلاق المونديال. أكد اتحاد السباحة الدولي أن رئيسه خوليو ماغليوني يسافر جوا على الدرجة الأولى ولكنه لا يتقاضى راتبا. واضح الاتحاد أن رئيسه الأوروغواي وكبار مسؤوليه الآخرين كلهم يعتبرون متطوعين. وجاء إيضاح اتحاد السباحة الدولي بعد أن كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أنه سيتقاضى $243,000 في السنة لتغطية مصروفاته، داعيا رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى إلى الكشف عن رواتبهم في إطار حملة من أجل زيادة الشفافية المالية في الرياضة. بدأ في 23 نيسان بيع تذاكر أكبر وأغلى نزال في تاريخ الملاكمة، سيجري الشهر المقبل بين الفلبيني ماني باكياو والأمريكي فلويد مايوذر. ويأتي بيع تذاكر المباراة قبل 9 أيام على موعد النزال في 2 أيار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. وقال المنظمون أن سعر التذكرة يتراوح بين $1,500 و$7,500، وأن مشاهدة النزال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في أماكن محددة من منطقة لاس فيغاس يكلف $150. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النزال رقما قياسيا قدره $400 مليون. فاز العداء الأثيوبي لليسا دسيسا بسباق الماراثون في بوسطن للمرة الثانية بعد فوزه في ماراثون 2013 حين تعرض السباق لعملية تفجير دامية. وفي ماراثون السيدات فازت الكينية كارولين روتيتش، وأهدى دسيسا ميدالية 2013 إلى مدينة بوسطن تكريما لضحايا الاعتداء الذي أوقع 3 قتلى وأكثر من 260 جريحا. هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ونظيره الأوروبي بمنع اتحاد الكرة اليوناني من المنافسات الدولية بدعوى تدخل الحكومة في الشأن الكروي. وكانت الحكومة اليونانية أصدرت قانونا جديدا لمكافحة أعمال الشغب في الملاعب، ولكن الفيفا والاتحاد الأوروبي انتقد أجراء أثينا بوصفه تدخلا. وشجب نائب وزير الرياضة اليوناني ستافروس كونتونيس تهديد الفيفا والاتحاد الأوروبي قائلا أنه لا يقبل الإنذارات. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل الرسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.